إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، ثمة ظاهرة بدأت بالانتشار منذ مدة ليست بالقريبة، تزداد مرة بعد مرة وتفشو في أوساط المسلمين وفي مجتمعاتهم، لا يخلو منها مجالس الكبار ولا مجالس الصغار ولا أندية النساء ولا أندية الرجال. ظاهرة تقلق في العقيدة، وربما كانت سببا في إخراج صاحبها من الملة. ظاهرة هي علامة على النفاق وعلامة على ضعف الديانة، علامة على الاستخفاف بالله جل وعلا والاستخفاف بدينه وشرعه، علامة على انعدام الإيمان بالقلب بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما بعثه الله جل وعلا به من الهدى والكتاب. هذه الظاهرة جاءت وسائل الإعلام المعاصرة من قنوات فضائية ووسائل الاتصال الاجتماعية ومواقع النت وغيرها، فكرست انتشارها وذيوعها بين المسلمين حتى أصبحت تلامس مسامع الغيورين مرة بعد مرة، إلى أن قل بها الإحساس بكثرة ملامستها للآذان والقلوب، كما قال الأول: كثر الإحساس فقل به الإحساس. إن هذه الظاهرة يا عباد الله ظاهرة في الأقوال أصالة، وتكون أحيانا بالأفعال، ومدارها على ما تنفذه الصدور المريضة والقلوب الميتة. إنها الاستهزاء بدين الله وشرعه ورسوله وكتابه. هذه الظاهرة التي أوحى في هذا الزمان من يذيعها ويبرر لأصحابها وينشرها بين الناس على عدم المبالاة والاهتمام، وهذا نذير خطر وعلامة سوء تصيب المجتمع في مقتله، لأنها علامة على انعدام الإيمان أو ضعفه جدا، وعلامة على شيوع النفاق وظهور على أعلامه وظهور رجالاته. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة في آخر غزاة غزاها، خرج إلى تبوك لقتال الروم، وكان من عادته أن يوري في غزوته، فإذا أراد الشرق وضع أنه متجه غربا، إلا في تلك الغزوة أخبر الناس بوجهته وأخبر الناس بعدوه وأمرهم أن يتهيئوا من مدة طويلة. خرج عليه الصلاة والسلام في شدة الحرب لما طالت الزمام، وقد خرج معه 30,000 من أصحابه يريدون الروم، حتى جمع الله جل وعلا بينهم وبينهم في أطراف تبوك. في طريقه صلى الله عليه وسلم إلى تبوك حصلت حادثة عجيبة سطرها ربي جل وعلا ذكرا وخبرا في القرآن، تقرؤونها في سورة براءة، في السورة الفاضحة التي سميت كذلك لأن الله فضح فيها المنافقين. قال قائل منهم: والسابع له جماعة يضحكون ويكهكبون فيما يقول فيما يسمعونه من هذا القائد. والشيخ يعود مرة أخرى في مجالس الناس وفي دواوينهم وفي وسائل إعلامهم واتصالهم، يلقي الكلمة واحدة ويضحك لها وربما فرغ لها وخطب من شأنها الكثيرون. ماذا قال ذلك الشقي؟ قال: ما رأينا مثله رائنا هؤلاء، أرقب بطونا ولا أكلف ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. قال: يا معاكم الله ثلاث كلمات يعرض بها برسول الله صلى الله عليه وسلم وبصحابته رضي الله عنهم. القائل واحد والسامع له الراضي بكلامه جماعة، إلا رجل واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الإيمان ممن عمر الله قلبه بتوحيده والإيمان به، لم تشق دناه ما سمعه من ذلك الرجل، ولم يرضى قلبه بما بلغه من ذلك الكلام، فتمحر وجهه أولا ثم نضح لسانه بما قام في قلبه، فقال رضي الله عنه وهو عوف بن مالك الأشجعي: قال: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم بقولك. حرك عوف رضي الله عنه والنبي يمشي في أول الناس لأنه أشجع الناس صلى الله عليه وسلم. ما بلغ عوف يا عباد الله، ما بلغ عوف رسول الله إلا والخبر من السماء يسبقه، يفضح هذا المنافق وأمثاله في قرآن يتلى، يقول الله جل وعلا فيه: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فظهرهم الله جل وعلا بقول ما قالوه إلا على جهة المزح واللعب، على جهة الضحك، وعلى جهة التنفيس عن أنفسهم كما زعموا وادعوا. لما نزلت هذه الآية قال صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر رضي الله عنهما وكان يسير معه، قال: يا عمار، قال: لبيك يا رسول الله. قال: أدرك القوم فسلهم عن مقالتهم قبل أن يحترقوا. فجاء أحدهم يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقدم الأعلام والمبادرات، يصف ابن عمر رضي الله عنهما مشهده وهو كذلك، يقول: لكأني به متعلقا بنسعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. ونسعة الناقة هي رعاكم الله، هي بطانها الذي يشد الرحل على ظهرها، وإن الحجارة تنكب قدمه، وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. ما نقصد؟ نمزح، نلعب. حديث الركب نقطع به عنا على الطريق وطول المسافة. يعتذر بهذا القول والنبي عليه الصلاة والسلام لا يلتفت إليه، ولم يقبل عذره ازدراء واحتقارا لقوله، ولا يزيد أن يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم يا عباد الله، كم يدور في مجالسنا وفي حديث أصحابنا وأحبابنا بل وفي وسائل إعلامنا من القنوات الفضائية ومواقع النت والتواصل الاجتماعي أنواع من العبارات والكلمات التي مبدأها ومنتهاها وأولها وآخرها وشعارها ودثارها السخرية والاستهتار والاستهزاء بدين الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل تعدى الأمر فظاعة وتعدى الأمر سخافة وفجاحة إلى الاستهزاء بمقامه الشريف عليه الصلاة والسلام. ليس هذا فحسب يا عباد الله، بل تعدى الأمر إلى صفاقة العمى، إلى التجلي والاستخفاف بذات الله عز وجل. نعم، كنا أما قليل نسمع السخرية والاستهزاء بأهل الدين. أتدرون لما؟ لإظهارهم دين الله في سنة رسول الله وشريعته، في ثيابهم وفي لحاهم وفي حجاب نسائهم وفي استقامتهم على دينهم. تطور الأمر إلى أن تجاوز الاستهزاء إلى القرآن وإلى نبي الإسلام، ثم تعدى الأمر إلى الله جل وعلا، فإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا به على ما أصابنا من هذا العظيم من البلاء. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله كما أمر، أحمده سبحانه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مقرا بربوبيته، مؤمنا بألوهيته وبأسمائه وصفاته، مراغما بذلك من عاند به وكفر، وأصلي وأسلم على سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر خير آل ومحشر، ما طلع ليل فأعقبه نهار وأدبر. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله عز وجل وعظموا دينه وعظموا شرعته وسنة نبيه، تفلحوا في دينكم ودنياكم وتسعدوا في أوراقكم. عباد الله، إن الاستهزاء والاستخفاف بدين الله عز وجل ظاهرة خطيرة، بل وظاهرة شهيرة للأسف الشديد. منازل من الناس قليل، والواقع فيها بين مستقل ومستكثر كثير. فسأل نفسك يا عبد الله، هل أنت من الناجين؟ هل أنت من السالمين من هذا الاعتقاد الباطل ومن هذا القول الكفري الخطير، أم أنك من الوالغين فيه بقليل أو بكثير؟ ثم اعلموا عباد الله أن الاستخفاف بأهل الدين والصلاة وبأهل العلم والاستقامة على ضربين، أعظمهما وأشنعهما أن يقصد بالاستخفاف بهم الاستهزاء بدين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمن يستخف بمن يقصر ثوبه أو يطيل لحيته، أو يستخف بالمرأة في لباسها وحجابها الشرعي الذي استقامت به على دين الله. فإذا قصد الشعيرة فهذا هو الكفر المخرج من الملة الذي إن لم يتب منه صاحبه، وإلا فإنه مع المنافقين في النار، بل توعد الله المنافقين بأدنى دركات أهل النار، فقال جل وعلا في سورة النساء: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا. النوع الثاني يا عباد الله من الاستخفاف والاستهزاء ما ينال أهل الدين والاستقامة، لكن هذا المستخف والمستهزئ لم يرد الشعيرة باستخفافه واستهزائه، وإنما أراد شخص ذلك الرجل المعين لما بينه وبينه من العداوة والشنآن والحقد والبغضاء. فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله جل وعلا نهى في سورة الآداب في سورة الحجرات، نهى أن يسخر بعضنا من بعض. ثم اعلموا رحمكم الله أن من وقع في هذا الأمر فبادر إلى توبة نصوح صادقا فيها مع الله، أن الله يقبل توبته ويقيل عذرته ويبدل سيئته حسنة إذا كان صادقا مع الله في قلبه. أولئك الرجل كان معهم رجل رجل تبادى معهم قليلا وضحك بقولهم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجبوه فقال: يا رسول الله، لقد قعد بي اسمي واسم أبي، وكان اسمه بخشي بن حميد، فهل لي من توبة يا رسول الله؟ فبشره النبي بالتوبة إن تاب، فتاب توبة نصوحا صادقا فيها، وسأل الله جل وعلا أن يميته شهيدا في سبيله، وأن لا يعثر له على أثر. فقتل رضي الله عنه في حروب المرتدين في اليمامة، ولم يعثر له على أثر، لأنه صدق مع الله، وصدقه الله عز وجل. ألا يرعاكم الله، فتوبوا إلى الله جل وعلا وأوبوا إليه، وأنكروا ما يكون في مجالسكم وما يكون في حديث بعضكم من استخفاف واستكبار واستهزاء بالله أو برسوله أو بدينه أو بشرعته أو بكتابه. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار، ولا يأكل الذئب إلا من الغنم القاصية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رضى عن الأربعة الخلفاء وعن العشرة وأصحاب الشجرة وعن المهاجرين والأنصار وعن التابع لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك على العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واقتل من خذل دينك وعبادك المؤمنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبلغ لهذه الأمة أمر يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أعراضنا، اللهم آمنا في عقائدنا وأدياننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا في سوريا وفي فلسطين، كن لهم وليا ونصيرا وظهيرا. اللهم احقن دماءهم، اللهم آمن روعاتهم، اللهم احفظ عليهم دينهم وأموالهم، اللهم احفظنا وإياهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال وأنت ولينا. اللهم أنزل بأسك ورجزك على الذين ظلموا يا قوي يا عزيز. اللهم من سام إخوانا العذاب فسمه العذاب، ومن ضارهم فضره، ومن فتك بهم فافتك به يا قوي يا عزيز. اللهم اجعلها على أعداء المسلمين سنين كسنين يوسف يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الغارقين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا طبقا مجللا. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا نصب. اللهم إنك ترى ما بنا من الحادث واللهواء، اللهم اجعل من أنزلته علينا بلاغا إلى حين، وسلم رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغف بلادنا بالأمن والأمطار والخيرات، وأغف قلوبنا بمحبتك وتعظيمك وتوحيدك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم واشكره على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شاء الله من شيخنا هذه الخطبة ونستعرض بعض الأسئلة لعلها تكتب ترسل سريعا. أحسن الله إليك، يسألون عن مسهل الوجه بعد هذا الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من ولا، أما بعد، اعتياد المسح على الوجه بعد الفراغ من الدعاء أو بعد الفراغ من النافلة هذه من الأمور المحدثة التي لا أصل لها في شرع الله وهي من البدع، وبعضهم يستمسك بما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يكره أن يرفع عبده يديه إليه يردهما عليه سترا. وليس في الحديث وهو حديث صحيح أنه يمسك يديه على وجهه، لكن جاء في حديث عمر أنه كان إذا رفع يديه يدعو مسح بهما، وهذا الحديث ضعيف لا ينبني عليه هذا التشريع المتعلق بمداومة المسح مسح اليدين على الوجه. فإذا فعلها أحيانا فلا بأس، أما إذا فعلها على جهة الديمومة فهذا أمر محدد لا أفضل له. والله
نعم. من فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله. السؤال: المسافر عندما يصل المكان أو المدينة التي يريدها هل يستمر بالجمع والقصر؟
إذا وصل المسافر وجهته في المدينة التي يقصدها فإنه لا يستمر بالجمع بين الصلاتين، وإنما يجب عليه أن يشهد الصلاة مع الجماعة لعموم الحديث: من سمع النداء فلا صلاة له إلا من عذر. لكن وصل المدينة متأخرا أو تعبا ثم نام ولم يستيقظ للصلاة أو تعبا، فإنه إذا صلى الصلاة الرباعية يصليها ركعتين لأنه ما زال في حكم المسافر. أما أن يجعل ذلك ذريعة لئلا يشهد الجماعة فهذا لا يجوز لعموم الأمر بشروط الجماعة. الله أعلم.
يقول السائل: هل يجوز الصلاة وراء إمام لا يصلي صلاة الفجر بحجة أنه ينام؟
هذا الذي لا يصلي صلاة الفجر وهو إمام راجل ينصح وينبه، فإن انتصح وتنبه فالحمد لله، وإلا يرفع أمره إلى إدارة الأوقاف والمساجد لتبديله وتغييره. والصلاة خلفه صحيحة، لكن هو في نفسه آثم وعاصي لله بعدم المواظبة على الصلاة في الجماعة كما حمل، من جهتين: من جهة أنه لم يؤديها مع الجماعة كما أمر، ومن جهة أنه لم يقم بالواجب الذي كلف إياه من جهة ولي الأمر. والله أعلم.
شخص أكل نائما ثم صلى المغرب والعشاء فهل يعيد الصلاة؟
إذا أكل لحم الإبل ثم توضأ ما عليه شيء، أما إذا أكل لحم الجزور أو لحم الحاشي صغيرا كان أو كبيرا ولم يتوضأ فإن يجب عليه أن يعيد الوضوء ويعيد الصلوات التي صلاها بغير وضوء. فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل لحم الجزور فليتوضأ. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أما إذا كان متبعا لمذهب من مذاهب العلماء الذين لا يرون الوضوء من لحم الجزور كما هو المشهور عند المالكية والشافعية والحنفية، فهذا لا بأس عليه بذلك لأنه اتبع قولا مجتهدا بين العلماء. لكن في بلادنا في المملكة العربية السعودية الفتوى والعمل على أن لحم الجزور ينقض الوضوء، لحمه فقط ليس الكبد ولا الكبش ولا المصران ولا الطحال ولا المرق ولا الحليب، وإنما اللحم فقط. الله أعلم.
من نسي غسل عضو
من أعضاء الوضوء وكان ما زال رطبا فيرجع ويغسله، يرجع ويغسل هذا العضو الذي نسيه. فأما إذا نشفت أعضاؤه فيعيد الوضوء والجدود من جديد. الله أعلم. نعم.
أحسن الله إليك، أخذ الأب من مهر ابنته
إن كانت مدلسة، يعني أخذ الأب من مال ابنته إن كانت عنده في البيت يأخذ من مالها على جهة غير الإضرار بها، أب محتاج أو عليه التزامات فيأخذ من مال ابنته من غير أن يدري بها فلا بأس بعموم الحديث أنت ومالك لأبيك. لكن بعض الآباء يا أخواني وأنزلكم منهم بعض الآباء لؤمة لئيم في طبعه لئيم في أخلاقه وتصرفاته يسامر على ابنتك ويثاجر بها يقول أنا ربيتها علمتها خرجتها ثم لما ذاقت طعم الوظيفة يأخذها الأجنبي تبقى عنده أمر لآمة هذا خطأ وهذا ظلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر منه سواء كان هذا قريبا كابن أو بنت أو كان بعيدا فإن اعتقد البنت وبنات الكرام وأولاد الكرام لا يقصرون على أهليه هذا الحمد لله شيء سجيا وجاء ديننا فحث عليه وتممه أما أن يضار ابنته ويمنعه من الزواج مثلا أو يزوجها ويصرف الراتب له فهذا إضرار بها لا سيما مع عدم حاجته لهذا المال والله أعلم.
وإذا أخذ من المهر الابن
لا يجوز للأب أن يأخذ من مهر ابنته إلا برضاها لأن المهر حق لها بما استبعد من نفسها فالمهر حق للبنت كله إلا أن تأذن البنت. نعم.
يسأل عن لعب البلوت دون تضيع شيء مما افترضه الله عليه.
الله لعب البلوت نعرف أهله طبيعة أوقات ما لا يقل في اليوم والليل عن 3 إلى 4 ساعات هذا شأن أهل الصفات صفات البلوغ إذا سلموا من إيه؟ من أن يرتبوا المهزوم حق عشاهم والحقوق التي يجعلونها عليه وإذا سلموا من إيه؟ من الألقاب الشنيعة السد والشد وكلا هذين الأمرين نادران في سلامتهما وأنا أسأل من بلي في هذا الأمر في قضية على أوقات البلوغ وغيره لو سأل الله يوم القيامة يا فلان لما أمريت شبابك ألا يستحي من ربه أن يقول يا ربي أمريت شبابي وأنا ألعب صفكات بلوغ ليلة إثر ليلة سيستحي أن يقوله أمام الناس فكيف أمام رب الناس جل وعلا والشاب سيسأل عن شبابه فيما أبلى وعن عمره فيما أفنى نسأل الله الهداية لنا ولكم للجميع.
يقول هل في المرتب زكاة مع العلم بأنه أكثر من 16,000 ريال زاد
الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله الله يرحم البركة المرتب فيه زكاة إذا حال عليه الحول وأكثر الناس لا يطلق حول فنقول له اجعل متى يوما في السنة وهو أول راتب أخذته متى نفرض أنك أخذت الراتب هذا في شهر 9 كلما جاء شهر 9 من كل سنة اكشف حسابك وانظر ما في رصيدك وفي جيبك وفي صندوقك من مجموع المال اجمعه كله بالغا ما بلغ وزكه بإخراج ربع البحر منه وبهذا تبرأ ذمتك بإخراج الزكاة فإن لم تكن زكاة فهي صدقة وزكاة بلا عنها والزكاة كل شيء يسير ربع العشر يعني تقسم المبلغ كله على 40 ثم تزوجك وهذا برق لمالك وزكاء لنفسك واحتياطا لذمتك في اخراج ذلك ربك جل وعلا. نعم.
ويقول هل النكت من استهزاء الدين؟
النكت 3 أنواع النكت الاولى النوع الاول نكت تتعلق بالدين فهذا من الاستهزاء بالدين لأن الله قال عن هؤلاء الأشقياء فقالوا إنما كنا نخوض ونلعب نمزح ما نقصد نلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تدلوا بعد إيمان لا تدلوا قد ترفض بعد إيمان. النوع الثاني نكت كاذبة يفتريها الإنسان إما على أهل بلد العلم يقول بارك الحق والتي مصر قالها الصعيد أو يفتريها على قبيلة أو يفتريها على جماعة أو يفتريها على شخص هو كاذب فيها فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. جاء في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام ويل لك ويل لك ويل وعذاب النار قال من يا رسول الله قال الذي يحدث كذبا يضحك القول هذا كبيرة من كبائر الذنوب. النوع الثالث نكات واقعة وقعت سواء على شخص أو على إنسان بعينه فيذكرها من جهة التندب وهذه جائزة بشرط أن لا يكون بها غيبة لمن تنقل عنه
أو يكون فيها إساءة إليه فهي جائزة عندئذ لأنها من النوادر التي تذكر وتقال. من ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته عجوز تقول يا رسول الله سل الله لي الجنة، فقال النبي لها ممازحا وما يملك إلا بحق إن الجنة لا يدخلها العجائز. فولد المرأة تبكي فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وأعاد وقال لا يدخل الجنة إلا الشباب، أعمار الجنة 33 سنة. فهو مزح عليه الصلاة والسلام ولم يمزح إلا بقول الحق والله أعلم. نعم.
يقول هل مدة النفاس 40 يوما أو يكون أقل أو أكثر؟
مدة النفاس مدة خروج الدم الذي يظهر مع المرأة في وضعها، فقد تضع يوم يومين ثم يتوقف الدم فينتهي نفاسه، لكن لا يتجاوز في مدته 40 يوما. أعلى مدة النفاس 40 يوما، فقد تظهر المرأة وهذا هو الغالب تظهر 30 أو بضع 30 أو دونها. لكن من العوائد يا أخواني عندنا في مناطقنا في خصوصا في مناطق نجد عادة سيئة خصوصا في البنت البكرية أنه عيب تخرج من بيت أهلها أو بيت أبيها قبل إتمام 40، وربما وصفت عند الناس عند النساء بالأوصاف الشنيعة، فش الشباب هذه تخرج قبل 40 وعباء وازياء، وهذا لا أصل له. المرأة إذا ظهرت فإن خرج نفاسها وجب عليها أن تصلي ولا تمنع من زوجها، أما أنها ترجع إلى أهل زوجها ولا ترجع، هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى تراضيها مع زوجها وإلى صحتها في بدنها وقوتها عليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ ما حكم القطع من اللحية إذا كانت طويلة وغير مستوية؟ يسألون عنك لأنك تأخذ من لحيتك.
أولا أجيب أنا ما أخذ من لحيتي، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دون، هذا من جهة. ومن جهة الثانية اللحية طويلة ولا قصيرة هي ثقيلة يا أخوان، هي ثقيلة تخلي الواحد يعقر ظهره إلى المشاة. سمعت واحد جلب اللحيته ولا تعثر اللحيته؟ لا، لا هي ثقيلة ولا هي مؤذية، لكن بعض الناس أشرب في انفتاحه على غير منها هنا 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 فقلده فحلق لحاق التي جعلها الله زينة للرجل. الآن في الشكل الظاهر الذي يميز رجع المرأة إنه شعب وجهه في لحيته وفي شاربه، فاللحية لا يصح الأخذ منها لأن النبي أمر بإيقاظها وأمر بإعفائها وأمر بإضخائها وأمر بماذا؟ بإتمامها وأمر بإسبالها، فلا يصح الأخذ منها والله أعلم.
ما صحة الحديث إن الله يحب العطاس؟
إن الله إيش؟
يحب العطاس.
يحب العطاس هذا حديث ضعيف، الحديث هذا لفظ حديث ضعيف. الحديث الذي في الصحيح إن الله يحب إن الله يحب إذا عطس أحدكم أن يحمده، والعطاس من الرحمن، العطاس من الرحمن لأنه تنفيس للإنسان في بدن. وقد ذكر المختصون أن العطاس فيه من المنافع أن تعود وظائف البدن العقلية والنفسية والعصبية والعضوية إلى موضعها بعد ما يحصل لها الضرر، فلهذا العطاس من الرحمن والتفاؤل من اين؟ من الشيطان. اما ان الله يحب العطاس هذا فيه ضعف، حديث ضعيف. نعم.
هل اخراج تفارق اليمين بالقيمه الماليه لجمعيه خيريه يجزئ ام لا بد من الاطعام؟
لا تبرا الذمه باخراج كفاره اليمين للجمعيه الخيريه مالا الا اذا وكلهم، قال انا اوكلكم باطعام 10 مساكين، فقالوا ان العرف الدارج عندنا ان الاطعام يكلف 100 ريال 80 150 بحسب عرف البلد. اما الكفاره كفاره اليمين فقال الله جل وعلا فكفارته اطعام 10 مساكين مقدارها 15 كيلا من الارز او من طعام البلد مع 5 دجاجات، لانه في عرفنا ان الطعام لا يؤكل لوحده الا معه بدان. فالجمعيات ربما تقوم بهذا العمل من باب الوكالة والنيابة عن هذا المكفر، وهذا يورث عن مستقبل الأيام ماذا؟ كسب. فيقول الإنسان والله أنا ما عدت الفقراء، ليه؟ لأنك ما بحثت لو قطعة ثوب ولا شماغ ولا نعال ولا الكرامة دار السوق كله حتى يحصلها الولد الفلاني والمرأة الفلانية، لأن نفسه طمعت إلى ذلك، بينما هؤلاء المساكين لم يجتهد فطمع نفسه إليهم لأنه اتكل على من يحملها عنه، والله أعلم. نعم.
يسأل عن حكم التأجير المنتهي بالتمليك مثل سيارات تويوتا أو الراجحي.
كم عندك من سؤال يا شيخ؟
يعني
نقص ثلاثة. نعم، التأجير المنتهي بالتمليك من أي جهة فهو لا يجوز، فقد صدرت الفتوى من هيئة كبار العلماء في هذه المسألة بعدما بحثت واستقصي أطرافها بما يسمى التأجير المنتهي بالتمليك، وربما سمي التأجير مع الوعد بالتمليك أو سمي التأجير بلا دفعة أخيرة، أن هذا العقد محرم لأنه بالحقيقة اجتماع لبيعتين في بيعة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. ما البيعتان؟ البيعة الأولى بيع العين، البيعة الثانية بيع المنفعة وهو التأجير، فهذا عقد اشتمل على بيعتين وهو حرام، فالله أعلم. وأنا بسألكم سؤال، من أخذ سيارة بالتأجير المنتهي بالتمليك وأفلح؟ ما وجدنا أحد أخذ منها وأفلح، يسددها سنة سنتين ثلاث في آخر دفعة قبل الأخيرة، لا يسدد تجي تسحب السيارة من دامعين ويجوب وبراعين، فهذا ما فيها خير، فيها ضمان لحق المؤجر لكن المساعدة المسكين. نعم.
يقول أثناء التوقف في أحد استراحات السفر دخلت المسجد لأداء صلاة المغرب، أكان صلاة العشاء تقام بالمسجد وصليت مع الجماعة بنية صلاة العشاء، وبعد ذلك قام جماعة ممن أدوا صلاة العشاء وأقاموا صلاة المغرب وصليت معهم، فهل هذا العمل جائز أم علي قضاء ما صلينا؟
هذا الفعل لا يجوز منكم لأنكم قدمتم صلاة على صلاة، لكن أرجو أنكم ما عندكم خبر ولا تعلمون، فيعفى ذلك عنكم فتؤدون المغرب قضاء بعدما أديتم العشاء أيش أداء وحاضرة، وكان الواجب لأنكم في مساجد الاستراحات أو المحطات في الطريق تصلون المغرب الحاضرة أولا ثم تأتون بالعشاء، فأنا وقد فعلت ذلك فأرجو أن تفعلته من غير علم وأنه لا شيء عليكم، لكن لا تعودوا للجبل، والله أعلم. نعم.
يسأل حكم سجود السهو وهل يعيد إذا تركه؟
سجود السهو إنما يكون إذا ترك الإنسان واجب للصلاة ساهيا، ترك التسبيح في ركوع في سجود، ترك تكبيرة الانتقال، ترك جلسة التشهد الأول ساهيا، فهذا الذي يكون سجود السهو، لكن إذا نسيه وانقضت الفريضة وطال الفصل بينه وبينها فلا يعيد، لأن الناس عن سجود السهو لا شيء عليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الآن دخول مع واحد يصلي المغرب ولا مغرب؟ أنا بصلي العشاء وهو يصلي المغرب.
صلي معه العشاء ركعتين، فإذا قام الثالثة إما تجلس أن تنتظر أن يسلم تسلم وتنفصل، يجوز هذا يجوز هذا.